بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9091.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، من أعظم ما يمن الله به على الإنسان نعمة الإيمان، ونعمة الطاعة والهداية والتوجه الصحيح إلى الله. من الله به هذه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بها على المؤمنين. فأما على النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقول الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي نعمة الدين. ويقول في من هذه النعمة وذكر الناس وتذكير الناس بها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله. وهذا الخطاب موجه للصحابة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن غاب عنا بشخصه فإنه لم يغب عنا بهديه ومنهجه وسنته. ما من شيء إلا وقد بينه لهذه الأمة، إن خيرا دلها عليه وإن شرا حذرها منه، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء. ما تركنا في متاهات، ولا تركنا أمام معميات، وإنما وضع أقدامنا على الصراط ودلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها غبش ولا سواد، لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني واحد ما يبغى يمشي هذا يزيغ، أما واحد يبغى الطريق واضحة مثل وضوح الشمس في رابعة النهار، المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيقول الله: واعلموا، وهذا في معرض التذكير بالنعم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم ذكرهم الله بالنعمة، بنعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، هذه النعمة، هذا الفضل، الفضل الحقيقي والنعمة الحقيقية أن يحبب الله إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك، ينشرح صدرك له، تحبه، تموت في سبيله، ما تستطيع تعيش إلا بالإيمان. لو فارقك الإيمان لحظة واحدة لمت، كالسمكة لو فارقت الماء لحظة لماتت. لا يمكن أن تعيش إلا في بحبوحة الإيمان، لأن الله حببه إليك وأيضا زينه في قلبك، زين لك الإيمان فلا ترى حلية أعظم من حلى الإيمان، زين لك لباس الإيمان فلا ترى لباسا أعظم من لباس الإيمان، زين لك كنز الإيمان فلا ترى كنزا أثمن من كنز الإيمان. حين يكتنز الناس المال والذهب، وحينما يتزين الناس بالحلي والملابس تتزين بالإيمان. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وحق كل نعمة أن تشكر، يقول الناظم: وحق كل نعمة أن تشكر حتى يزيد ربنا ويكثر. لأنك إذا زدت من الشكر زاد الله من النعم، لكن إذا أعطاك ربي نعمة وبعثرتها ولا قدرتها وأهنتها سلبها منك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكرت نعمة الهداية والإيمان والدين وتمسكت بها زادك الله من نعمة الإيمان والدين. شوفوا، لا يعني لا ينصرف ذهن أي إنسان إلى إذا ذكرت النعمة إلى أنها نعمة المال، ولا ينصرف إلى أنها نعمة العافية. لا، هذه نعم، لكنها نعم مشتركة بين المسلم والكافر، بل إنها نعم تزيد عند الكفار أكثر من المؤمنين. جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولذا صرف الله النعم الدنيوية عن أنبيائه صيانة لهم، وبسطها على أعدائه مكرا وغرورا بهم. هل معنى هذا لما أعطى الله قارون النعم إن الله يحبه أعطاه نعمة المال؟ لما أعطى الوليد بن المغول نعمة الولد هل الله يحبه؟ لما أعطى الله قارون هذا فرعون نعمة الملك هل الله يحبه؟ لا، لكن يمكر به. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه النعمة أيها الإخوة، نعمة الإيمان والهداية، إذا رزقك الله إياها فتشبث بها وامسك عليها ولا تفكها حتى تموت. إذا دخلت الجنة تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. إذا دخلت الجنة تحمد الله الذي هداك لنعمة الإيمان، والتي كان من آثارها وثمارها عليك أن أدخلك الله الجنة بسبب نعمة الإيمان. لكن من يبدل هذه النعم ولا يعرف قدرها. نعمة الإيمان موجودة معنا يوم أن اختارنا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختارنا الله عز وجل من أهل لغة الضاد العربية، نقرأ القرآن بدون كلفة ولا مشقة، بينما فيه مسلمين يبذلون سنين طوال وهم يقرؤون القرآن ولا يعرفون منه حرف واحد، ويتمنون يعرفون حرف ما يستطيعون، ويعيش بعضهم طول حياته ما يعرف شيء من القرآن ولا من الدين إلا ألفاظ يقولها لكن ما يدريش معانيها. الله أعطاك اللسان العربي، واختار لك الأرض التي في العربية، واختار لك أيضاً أرض المهد، مهد القداسات وأرض الحرمين الشريفين، واختار لك أن تكون مؤمن. ما ظنك لو كنت يهودي؟ أما كان يمكن؟ طيب ما ظنك لو أنك نصراني أو أنك مجوسي تعبد الثور والبقرة؟ يجلس المجوسي الآن أمام البقرة، وإذا بالت عليه أو راثت فوق راسه اعتبرها نعمة عليه. إيش أظل من هذه العقول؟ يقول أحد المشايخ، يقول: دخلت في وأنا في دلهي في معبد من معابدهم، بغى أشوف إيش بيسوون، معبد الهندوس، يقول: وإذا بهم عباقرة في الفكر، عباقرة، يقول: وبروفيسورات في الطب في الهندسة في الذرة، لكن في يوم عبادتهم يقول داخلين، يقول: ووجدت، يقول، رجل قد شاب رأسه. يقول: إيش هذا؟ قالوا: هذا عميد مدري يعني مسؤول في جامعات كبيرة في الهند. يقول: وإذا به جالس عند رأس عند الله يكرمكم عند موخر الثور، يقول: جالس ماد يديه للثور يستجديه الرحمة والعطف والشفقة والحنان. لا إله إلا الله، ما أضل هذه العقول. كان يمكن أن تكون يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملحد أو شيوعي أو كافر، لكن الله جعلك مؤمنا. ما تحمد ربي على ذي النعمة يا أخي؟ ثم أيضا فوق كونك مؤمن وفي أرض إيمانية أيضا زادك هداية واستقامة. الآن كثير من الشباب اللي ما هم مثلك جالسين في المقاهي على الدخان وعلى المنكرات وعلى والعياذ بالله اللعن وعلى السب وعلى الشتيمة، وأنت الله اصطفاك واختارك واجتباك وجعلك من أهل ذكره وشكره ومن أهل بيوته ومن أهل مجالس العلم، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لا تشعر بأنك على هون وأنك يعني مسكين يوم أنك تجي، لا والله، والله هذا هو الملك، والله هذا هو العز، هذا هو الملك، لا تزويق أبنية ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر. الملك الحقيقي أن تكون عبدا لله، ولكن الذلة والخسران والخذلان أن تكون عبدا للشيطان وللشهوات. أعظم عقوبة يعاقب الله بها المخذول أن يصرفه عن الدين وأن يتركه عبدا لشيطانه والعياذ بالله. ومن لم يعرف قدر هذه النعمة وبدلها، جاته نعمة الدين وذاقه وثبت تركه، توعده الله بالعذاب الشديد. يقول الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كيف تبدل نعمة الله عز وجل؟ كيف تنصرف وتنحرف؟ كيف تحور؟ كيف ترجع بعد أن ذقت وسرت في الطريق الصحيح؟ هذه مصيبة. ولهذا يقول عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. من أعظم العقوبات لمن سار في الطريق ثم رجع أن الله يطبع على قلبه، فإذا طبع يعني ختم وقفل، ما عاد يفقه خلاص. حتى لو جيت تذكره بعدين تقول اتق الله يا أخي، أنت ما يفقه، ما يفهم عليك، منكوس مقفول خلاص، مطمور مقبور في جسده، مقبور في الأرض، ما يمكن كأنك تكلم ميت. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لما طبع على قلوبهم؟ لأنهم رجعوا بعد أن ساروا وآمنوا بعد أن كفروا. فيا إخواني في الله، علينا أن نحمد الله وأن ننظر إلى من لا يشاركنا في طريق الإيمان نظرة الحنان والعطف والشفقة عليهم، نرحمهم ونمد حبال النجاة لعل الله أن ينقذهم بسببنا. أما أن نراهم وهم يتردون ويهلكون ثم ننظر إليهم بعين الإكبار وننظر إلى أنفسنا بعين الاحتقار، فقد حقرنا نعمة الله. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن يعني الدين ثم رأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى ما حق ما فقد عظم ما حقر الله وازدرى نعمة الله. من أوتي القرآن وأوتي الإيمان والدين ثم رأى أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله، حقرت شيء عظمه الله وازدرى نعمة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، درس هذه الليلة من أهوال يوم القيامة، ومن رحمة الله بنا أن نقلنا إلى أننا نعايش أحداث تحدث في يوم القيامة، ووصفها لنا حتى لكأننا نشاهدها مشاهدة العين. هذه رحمة أيضا أن الله يخبرك أن سيكون يوم القيامة أشياء، وسيكون أحداث، تتفطر السماوات، تنشق الأراضين، تتكور النجوم، تتكدر، تسير الجبال، تسجر البحار، بعدين تذهل المرضعات عما أرضعت، تحشر الوحوش. هذه أحداث الله أخبر بها وأمرنا أن نستعد لهذا اليوم المهول الذي تتقطع فيه القلوب من الخوف والهلع والحزن. ليش؟ للأحداث الضخمة والأشياء الكونية العظيمة التي تكون فيه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى لنستعد، حتى لا يأتي واحد يقول: ما كنت أدري أنه بيصير ذا الكلام، لو أدري أنه بيصير كذا كان استعديت. لا تدري، قد أخبرك الله، أخبرك الله عز وجل بكل هذه الأحداث حتى تكون على أهبة الاستعداد، ولتكون من الناجين الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويوم القيامة كما سبق أن قلنا يوم عظيم هوله، شديد أمره، لا يلاقي العباد مثله أبدا، يدل على عظمته وأهواله أمور. الأول أن الله وصف هذا اليوم بأنه عظيم، والله عز وجل عظيم، ولا يصف العظيم عظيماً إلا لكونه عظيم. إذا قال الله عن يوم بأنه عظيم فمعنى والله عظيم، فالله لا يستعظم إلا ما كان حقيقة عظيمة. يقول الله عز وجل: عما يتساءلون، عن أي شيء يتحادثون، عن النبأ العظيم. نبأ إيش؟ نبأ البعث الذي هم فيه مختلفون، مكذب ومصدق، الكافر يكذب والمؤمن يصدق. قال الله كلا، أداة زجر وردع وتوبيخ، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، تأكيد على أن الله عز وجل سيبعثهم وسيعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم. ثم يعرض الله بهم جولة في الآفاق والكون ليستدلوا بها على عظمة الله وقدرته على البعث، فيقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ليش هذا كله؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. أجل ربي يخلقكم ويجعل لكم الأرض مهاد ويجعل لكم الجبال أوتاد ويجعل لكم السماء عماد ويجعل لكم أنهار أمطار تجي من السماء وينبت لكم ثمار علشان تعيشون وتموتون وتنتهي المسألة. لا، هذا من أجل شيء، وهو إن يوم الفصل كان ميقاتا. وكأن واحد يقول يا ربي متى؟ قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات، زرافات، كل مجموعة مع ما يشاكلها، فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. والله عز وجل يذكر هذا اليوم بأنه عظيم بقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهذا الخطاب موجه للمطففين، والتطفيف خلق سيء ولا ينحصر في البيع والشراء بل في كل شيء. المطفف الذي إذا اكتال يستوفي وإذا كال ينقص. في وادي في النار اسمه ويل، ويل للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ليش؟ مكذبين. قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والتطفيف ممكن يكون في الصلاة، تطفف يعني تنقص في صلاتك، لا تتم ركوعها ولا سجودها. ممكن يكون في عملك في الوظيفة، إذا جاء الراتب تستوفيه لكن إذا جاء العمل ما تؤديه، هذا تطفيف. لو نقصوا عليك من راتبك 100 ريال أو 50 ريال أقمت الدنيا وأقعدتها، لكن كل يوم ما تجل الساعة 8:30 والدوام 7:30. طيب من سمح لك من 7:30 لـ8:30؟ قد تقول الرئيس ما يملك، قد تقول المدير ما يملك، ما يملك السماح لك أبد إلا ولي الأمر، لأن الصلاحيات بيده، والصلاحيات اللي حددها قال 7:30 يجب أن تكون 7:30 على مكتبك إلى 2:30. ما هو خوف من المدير ولا خوف من الرئيس ولا خوف من الحسم، ولكن خوفا من الله. إذا جلست وأديت أملك على هذا الوجه، هل يمكن أن يبقى عندك معاملة؟ هل يمكن أن يتعطل مراجع؟ هل يمكن أن تدحرج المعاملات دحرجة كذا بدون وتمررها تمرير بدون فحص وبدون يعني تحقيق؟ لا. ليه؟ عندك وقت طويل 7 ساعات تفرح بالموظف أو بالسكرتير أو بالوارد إذا جاب المعاملات تقول الله يجزاك خير، هات يا شيخ، هات خلينا نقطع الوقت، خلينا نتسلى. لكن الذي يرقد للساعة 9 ويبرر الساعة 10 ويدخل من يوم يدخل يجي شوية قال هات الفطور يا ولد، ودخل في غرفة يفطرون ساعة فطور رغم أن هذا ممنوع، لكن أين المدير؟ فين الرئيس؟ فين؟ قالوا يفطرون، انتظر شوية، اقعد شوية. ومطعم سفرة كاملة، وبعد الفطور شاهي، وبعد الشاهي سواليف شوية، ويلا سحب نفسه وجلس على الماسة قليل، وجت المكالمات وجت الجرائد هاي الأخبار، وبعدها أذن للظهر قام خلى الماسة وراح وصلى أو ما صلى، ورجع قال خلاص خلك الدوام يا جماعة، إيش تبغون يسوي بعد الظهر؟ أنا بشر ماني مكينة، إيش رأيكم إذا جت المعاملات؟ يحزن ولا يفرح؟ يحزن. ليه؟ لأنه ما عنده وقت، وبالتالي إما يمررها بدون يعني شرح ولا قراءة ولا اطلاع، أو يهملها تحت الدرج في الماسة ويخليها لإنكار جاء مراجع طلع معاملته وما جاء جلست شهور. بعض المعاملات تجلس في مكتب الموظف شهور ولا تتحرك إلا يجي واحد يبعثرها ويعقب عليها ومعه رقم، وما عنده رقم فلا يمكن يتصور أنه تطلع معاملته. فالمطفف هو الذي يستوفي راتبه وينقص عمله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ من المطففين من يطفف في بر والديه، يستوفي من والده كل شيء ولا يعطي والده شيء. والده سبب كل نعمة عليه، نعمة الخلق والإيجاد هي من الله وسببها الوالد، نعمة التربية، نعمة الإمداد، نعمة التدريس، نعمة الكساء، نعمة الغذاء، نعمة السكن. كم نعم الله عليك بأسباب والديك؟ أبوك إذا مرضت في جوف الليل يبكي، إذا مرضت في جوف الليل يحملك ويذهبك إلى المستشفى لو يمشي على وجهه. أبوك إذا ما عنده ما يدفع به لو يبيع ثوبه أو كوته من على كتفه من أجل يشتري علاجك. ثم إذا كبرت وأصبحت رجل تتنكر، أنت مطفف ليه؟ لأنك أخذت ولم تعطي، يوم استوفيت ولم تفي أصبحت من المطففين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وتارة يصفه الله عز وجل بالثقل فيقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيل يوم عظيم ثقيل. وتارة يصفه الله عز وجل بالعسر وأنه غير يسير فيقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، لكنه بالمنطوق هذا والمفهوم أنه على المؤمنين يسير، اللهم يسره علينا يا رب العالمين. ورد أن يوم القيامة قدره 50,000 سنة وأن المؤمن لا يشعر به إلا كصلاة العصر إلى المغرب، هذا أضيق وقت أليس كذلك؟ من العصر للمغرب ما تسوي شيء، يلا تصرف فنجان شاي ولا تقعد مع أولادك وإذا بك أذن المغرب. هذا المؤمن يخفف الله عليه وقت يوم القيامة حتى لكأنه منذ تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب الشمس وإذا به نجح وأخذ كتاب يمينه وقال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. بينما ذاك طويل ثقيل عظيم عسير غير يسير 50,000 سنة وهو شاخص بصره إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم، ما يقدر يغمض عينه غمضة واحدة، وبعدين قلبه ما هو هنا، قلبه في نحره هنا، كاظمين مكظوم أنفاسهم ما يستطيعون يترددون من إيش؟ من عظمة الأهوال التي ينتظرونها والمفاجآت التي يتوقعونها. الآن الذي يخرجونه للسيف يقتل قصاصا، هل يبقى قلبه مكانه؟ ها إيش رأيكم؟ إيش رأيكم في فترة الانتظار منذ يجلسونه إلى أن يضرب بالسيف بعد ما يقرؤون الإعلان؟ ما أطول هذه الفترات يا إخواني، وهي يمكن 5 دقائق. ليش؟ لأنه ينتظر السيف وهو يضرب رقبته، أو ينتظر البندق وهي تنفض ظهره وتخرج كبده أمامه، فهو في ذيك اللحظات جالس، هل يفكر في شيء غير هذا؟ لو مرت أمامه امرأة عارية هل ينظر لها؟ لو سمع أغنية هل يتغنى بها؟ شغله ما شغله، ما هو في حالة هذا الحين، هذه وهي ضربة سيف أو ضربة بندق، لكن يوم القيامة ما هي ضربة سيف، ضربة السيف أمنية، ضربة البندقية أمنية، يوم القيامة ما في موت، فيه عذاب. يقول الله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا الأمر الأول أن الله استعظمه. الثاني من الأمور التي تدل على هول يوم القيامة أن الله عز وجل أخبر بأن الرعب والفزع والهلع والخوف يجلل العباد في ذلك اليوم، فالمرضع ترضع عن وليدها، تذهل عن وليدها، وهذا تعبير به، إذ لا يمكن في الدنيا أن امرأة تترك ولدها أبداً. يعني لو مثلاً حصل وأنت جالس في البيت لا سمح الله سقط البيت، طبعاً كل واحد من الجالسين في المجلس وهم يسمعون الانهيار يشرد، لكن المرضع ما تشرد إلا قد ولدها في يدها. نعم، لا يمكن تشرد الحالة وتخلي ولدها، ولو شردت ثم درت أن عاد ولدها رجعت تأخذه ولو تموت، ولو تموت، لكن في يوم القيامة لعظمة اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ووضع الحمل لا يأتي أبدا إلا من شدة الخوف، المرأة إذا بلغها أمر يعني خطير جدا وكبير تسقط، هذه تسقط لكنها لا تضع الحمل الكامل، أما هذه الحامل التي ما عاد ينتظرها شيء لكن ما آن الأوان تضع الحمل، طلق خارج عن إرادتها، منين؟ من أهوال يوم القيامة. وأيضا يحصل للناس نوع من الهلع لدرجة أنهم يصبحون كالمجانين. قال عز وجل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولشدة الهول تشخص أبصار الناس خصوصا الظلمة لشدة الرعب، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يخفضون أبصارهم. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وترتفع قلوبهم والعياذ بالله إلى حناجرهم كما قلت فلا تخرج ولا ترجع. يقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وحسبك أن تعلم أن السفيه الوليد الذي لم يبلغ الحلم ولم يأدر بالأمل أمر ولم يبلغه نهي ولا يعرف دين، صغير لكن لما يخرج وهو يبعث يشوف الأهوال هذه يشيب رأسه. يقول الله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يشيب الصغير، فكيف أنا وأنت، إنا لله وإنا إليه راجعون. الثالث من الأمور التي تدل على عظمة يوم القيامة انقطاع جميع العلاقات والوشائج بين البشر. علاقة النسب ما تنفع، علاقة الزمالة ما تنفع، علاقة الأموال ما تنفع، كل خلة وكل علاقة ما تنفع في يوم القيامة. يقول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل إنسان لا يهتم في ذلك اليوم إلا بنفسه، حتى الأنبياء. الأنبياء يأتي الناس إليهم فيقولون: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، اشفعوا، أنتم أنبياء، لكم منزلة، لكم مكانة. قالوا: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ما أستطيع، اذهبوا إلى غيري. يحول نوح، يحول على إبراهيم، وإبراهيم يحول على موسى، وموسى يحول على عيسى، وكل واحد يذكر له خطيئة. نوح يقول: إني قد دعوت ما معي إلا هي وراحت. وإبراهيم يقول: قد كذبت. وش كذبت إبراهيم؟ قال: إن هذه أختي، وقال: إني سقيم، وهي كذبات كلها في صالح الإسلام. وقال: بل فعله كبيرهم، يعني الصنم هذا. وموسى يقول: إني قد قتلت نفسا. وعيسى يحول ولا يذكر ذنبا. ولما يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويثني على الله بمحامد لم يثنها قبله. ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل إن الإنسان ما هو بس تنقطع علاقته بالنسب، وإنما يفر من أحب الناس إليه، يفر الإنسان من أحب الناس إليه. يقول الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، وبنيه، يعني أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عندك من المشاكل والأهوال ما يكفيك، ما أنت فاضي تستوعب مشكلة ولو ربع مشكلة مع واحد من الناس، غارق إلى مسامعك بالمشاكل. يأتي الأب إلى ولده يقول: بحق أبوتي لك حسنة أو نصف حسنة أتبلغ بها وأرجح بها ميزاني. فيقول له: وأنا يا أبي بأحق بنوتي لك، ربيتني غذيتني، أبغى منك نص حسنة أو ربع حسنة. فيعود يشرد منه، يقول: ما دام بغيت منك وإذا بك تبغى مني، وإذا بكل واحد يشرد من الثاني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا من الأمور التي تدل على عظمة هذا اليوم أن الكفار يوم القيامة يستعدون ويبذلون القدرة على أن يتخلصون من كل ما معهم ولو كان ملء الأرض ذهباً وفضة في سبيل الخلاص من عذاب يوم القيامة. يقول الله: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ويقول عز وجل: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. لو أن له ملء الأرض ذهب أحمر يود أنه يقول تفضلوا وأسلم من العذاب، لكن ما ينفع، بل أيضا إنه مستعد على أن يدفع ويبذل كل شيء، ولكن الله لا يقبل منه. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي البخاري ومسلم حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يجاء بالكافرين من أهل النار من أقل أهل النار عذابا يوم القيامة، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ قال: نعم ربي. قال الله: قد سألتك أهون من ذلك، تعبدني لا تشرك بي شيئا وتطيعني ولا تعصيني، هذا أهون ولا مثل الأرض كلها ذهب؟ والله أهون يا أخواني، أهون لنا أن نعبد الله، أهون لنا أن نسير في طاعة الله، أما أن نفرط ثم نأتي يوم القيامة ومعنا ملء الأرض ذهب، والله ما ينفع. يقول الله: ولو افتدى به، ما عنده شيء. ويصل الحال بالظلمة والكفار والفجرة والفساق إلى أن يتمنى الإنسان لو يفتدي بأعز الناس عنده، لو أمه وأبوه وأخوانه وأخواته وزوجته وأولاده موجودين مستعد يقدمهم ويخرج. يقول الله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن؟ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض كلهم، ما عنده رحمة ذاك اليوم. لو أنه قيل لإيش رأيك نهلك من في الأرض كلهم ونجيك أنت، يقول: نعم نجني يا ربي. ليش؟ ما يقدر يتحمل، ما يستطيع يتحمل العذاب، لأن عذاب الآخرة والنار ما هو مثل الآن. ممكن تتحمل عن أبيك السيف، ليش؟ لأنك بتقول باموت وحده. ممكن تتحمل عن ولدك الموت بتموت، لكن ما يمكن تتحمل من أبوك أن تضرب بالسيف وتعود الحياة، وتضرب بالسيف وتعود الحياة، وتقطع مرة مرة وتعود الحياة. تقول: والله ما أقدر من هذا. كذلك أهل النار ما يموتون، الموت أمنية من أمانيهم، ولذا يود الإنسان وهو في النار مما يعاني من العذاب الشديد والعذاب الأكيد أن يفتدي بكل من يملك في هذه الدنيا، حتى قال الله: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله: كلا، كلام فاضي، ما يمكن. إنها لظى نزاعة للشواء، تنزع شوي الواحد من بطنه، نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. أيضا من الأمور التي تدل على هول يوم القيامة وشدته طوله، طول يوم القيامة يوم عظيم هائل طويل جدا جدا، لا يعلم طوله إلا الله عز وجل. الله عز وجل أخبرنا بأن طوله كم؟ 50,000 سنة. قال العلماء: 50,000 سنة في العدد، لكن اليوم الواحد من أيام الآخرة ما هو مثل يومنا، ما هو 24 ساعة. قال الله: وإن يوما عند ربك كيش كألف سنة. 50,000 سنة، واليوم الواحد من ذيك 50,000 سنة مثل 1,000 سنة. هيا اضرب 50,000 سنة، اضربها في 360 يوم، ثم اضرب الناتج في 1,000 سنة، لأن أيام الدنيا 24 ساعة محكومة بيش؟ بالشمس والقمر ودورة الشمس، لكن ما عاد في يوم القيامة شمس، الشمس قد كورت وانتهت، ما عاد في شمس ولا عاد في ليل ولا عاد في نهار، ما عاد في إلا أيام الآخرة، أيام الآخرة اليوم الواحد. قال الله فيه: وإن يوما عند ربك كألف سنة. هل أطول من هذا اليوم يا أخواني؟ هل أطول من هذا اليوم؟ 50,000 سنة والناس وقوف في العذاب. أنت إذا تأخرت يا أخي في رحلة الطائرة، إذا جيت المطار بقي على الطائرة مثلا ساعة ودخلت تشعر بالقلق وبالحرج، فإذا قرب الوعد وما بقي نص ساعة قلت خلاص، لكن وأنت تنتظر جاك بلاغ من السعودية، السعودية تأسف وتعلن عن تأخير رحلتها المتجهة إلى كذا وكذا، وسوف يكون موعد الإقلاع الجديد بعد 3 ساعات. إيش رأيك في 3 ساعات، طويلة ولا ما هي طويلة؟ والله تقول: الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. 3 ساعات أقعد قاعد
فين أروح 3 ساعات يا جماعة؟ لا في مكان أرقد فيه، لا في مكان، أين أروح؟ أجلس على الكرسي بيضيبني رجولي. بعضهم يرجع من المطار عشان 3 ساعات. طيب فيه كرسي في الآخرة تقعد عليه؟ فيه مظلة تظلل؟ فيه طعام تأكل؟ فيه كساء يسترك؟ فيه نوم تنام؟ ما فيه إلا وقوف والعرق يسيل حتى يلجم الناس العرق في ذلك اليوم. فهذا اليوم لطوله ولعظمته هو من مما يدل على هول هذا اليوم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في هذا اليوم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. ليش يرونه بعيدا؟ لأن نظرتهم قياسية على أيامهم، ونراه قريبا لأن نظرة الله قياسية على أيام الله قريبة. ما الدنيا كلها هذه ما تسوى عند الله إلا مثل قطرة من بحر. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. ولطول هذا اليوم يظن الناس في يوم القيامة أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة. ولهذا يقول الله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وبعدين يقسم المجرمون ما لبثوا غير إيش؟ ساعة. ويقول لهم الملائكة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والأمر كم هو الدنيا؟ عمر الدنيا كم؟ عمر الدنيا منذ خلقها الله إلى يفنيها 1,000 سنين، وعمر الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم يفنيها بالنسبة ليوم الآخرة يوم أو بعض يوم، يعني ما هو يوم كامل. لا إله إلا الله. يقول تبارك وتعالى محذراً الناس إلى يعني أنه سيحشرهم، يقول: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أمثلهم طريقة يعني أحسنهم رأي، أحسنهم تسديد وخبر، يقول: إن لبثتم إلا يوما. ويقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقول عز وجل: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه أيها الإخوة الأمور الخمسة نستدل بها على عظمة هذا اليوم. أما الأهوال التي تكون فيه فهي كثيرة، منها الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالها والسماء وطباقها ونجومها وشمسها وقمرها، إذ تتبدل كل معالم الكون فلا يبقى شيء على أصله، تدمير كامل. وهذا التدمير يشعر الإنسان بالخوف. إذا هبت الرياح العاتية أو نزلت الأمطار الغزيرة كيف يكون الناس وضعهم؟ يخافون. إذا اشتعلت الحرائق، إذا وقع حادث مروري، إذا تهدمت عمارة، إذا جاء خسف أو جاء يعني انزلاق في الأرض أو شيء كيف يصير؟ لكن كيف شعورك يا مسلم إذا كل شيء في الكون تدمر؟ فالله عز وجل يحدث في الأرض زلزلة ودك ونسف للجبال وتسجير للبحار وتشقيق وتفتيت للسماوات، والشمس تكور والقمر يخسف به والنجوم تكدر وتذهب ضوءها وينفرط يعني نظامها، لأنها صارت تدمير كامل لهذا الكون. وسوف نذكر بعض هذه الأهوال، منها أن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماء في ذلك اليوم. يقول الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. من الأهوال دك الجبال ونسفها، إذ يخبرنا الله عز وجل أن أرضنا هذه الثابتة وما عليها من الجبال الصم الراسية أنها يوم القيامة تحمل ثم تدك دكة واحدة، تحمل أولا تشال. قال الله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وعند ذلك تتحول من هذه القوة والصلابة والمتانة إلى رمل ناعم مطحون. ليش؟ لأن الله حملها ودكها، فتنطحن الجبال طحنا حتى تسير مثل الرمل. يقول عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال إيش؟ كثيبا مهيلا، مثل كثبان الرمل المهيلة المتفتتة الناعمة بعد قوتها وصلابتها يفتتها الله تبارك وتعالى، أي تصبح مثل هذا الوضع. وفي آخر موضع يقول تبارك وتعالى: وتكون الجبال كالعهن، والعهن هو الصوف المنفوش، يعني بعد قوتها تصير مثل العهن الذي أمسكته ملمسه ناعم. ليش؟ لعظمة ما حصل لها من الدك والتدمير. ثم إن الله عز وجل يزيل هذه الجبال عن مواضعها، ما تبقى فيها في جبل أبدا، ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع، تسير الأرض كلها مستوية، ما فيها جبل ولا فيها سهل ولا قصر، وإنما كلها سواء ولا منخفض. يقول الله عز وجل: وإذا الجبال سيرت، ويقول: وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويقول: وإذا الجبال نسفت، ويقول: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ويقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، كلها مستوية. من الأهوال العظيمة تفجير البحار، هذه البحار التي أمامنا الآن يحولها الله عز وجل يوم القيامة إلى مادة مشتعلة كالوقود كالبنزين. كيف؟ ما تسألون. طيب كيف طلعنا البترول الآن؟ البترول الآن المادة المشتعلة التي عليها الآن حياة البشر بإذن الله، هذه أصلها يقولون كانت مواد عضوية في وسط البحار، وكان فيها أشجار، وكان فيها حيوانات، وكان فيها يعني مواد حية، وبعدين مع التغيرات الكونية في الأرض انطمرت تحت الأرض، ثم ضغطت عليها، ثم تحولت في باطن الأرض بقوة حرارة الأرض وما فيها من صهر إلى المواد العضوية، ثم تطلع بترول وتحرقه ويسير. هذه الجبال يوم القيامة يحولها الله عز وجل إلى نار حمراء، البحار كلها تشب نار حمراء، لا إله إلا الله. البحر الأحمر هذا الذي ترونه الآن وهو شريط في الخريطة، لما تنظر إلى خريطة المملكة العربية السعودية تجد أن البحر الأحمر يمتد من الشمال بفرعيه خليج العقبة وخليج السويس، ثم يمشي هكذا خط صغير إلى أسفل البحر عند مضيق باب المندب، ثم ينحني إلى البحر العربي، ثم يلف إلى الخليج العربي. هذه كلها بسيطة، لكن لو جيت تقطع البحر الأحمر من طرفه إلى طرفه تحتاج إلى 3 أيام 4 أيام بالباخرة، وهو في الخريطة ما يسوى له 2 سنتي. طيب طالع في المحيط الهادي، طالع للي يسافر لأمريكا وهو يخرج من أوروبا يقطع إلى أمريكا، يمشي 6 ساعات ما يرى إلا البحر الأزرق، 6 ساعات على طائرات البويونغ الكبيرة الضخمة التي سرعتها 1200 كيلو متر في الساعة، 6 ساعات يعني 7000 أو 8000 كيلو تمشيها على البحر، ما يرون البر أبداً. هذه البحار كلها ستكون يوم القيامة نار حمراء. طيب إذا صارت نار هذه كيف أنت وأنا ذاك اليوم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا، لأنها 3 أخماس الأرض، الأرض 5 أخماس، 3 منها ماء و2 يابس، ويعيش في باطنها الكميات الهائلة التي لا يتصورها العقل من الكائنات، وتمشي فوقها السفن وتعبرها البواخر وتعيش في بطنها الغواصات. هذه علمنا في هذا العصر هول الانفجار الذي يحصل عند خلخلة النظام الكهربائي والتوازن الكهربائي في ذرة واحدة من ذرات الكون، من ذرات اليورانيوم. اليورانيوم مادة من مواد الصلبة المعدنية، فيها داخلها إلكترونات كثيرة تصل إلى 50 أو 60 إلكترون، وتدور هذه الإلكترونات دوران مع عكس عقارب الساعة حول النيترون، حول النواة، وبعدين فيها يعني معادلة كهربائية، هذه سالبة وهذه موجبة، استطاعوا أن يخلخلون هذه المعادلة فحصل انفجار في الذرة. هذا الانفجار إيش يحصل عليه الآن من تدمير؟
اللي يسمونه الذرة، تفجير الذرة يعني الموت الهلاك. إذا كان تفجير الذرة يسبب للبشر الهلاك، فكيف بتفجير البحر؟ ذرات الماء، كل الماء اللي في البحر هذا تتفجر ويخلخل فيها النظام الكهربائي وتتحول إلى طاقة تدمير لا يعلمها إلا الله. يقول الله عز وجل: وإذا البحار فجرت، كأن البحر قنبلة فجرت. وفي آية ثانية يقول: وإذا البحار سجرت، يعني أشعلت. هذه آية من آيات الله لا إله إلا الله. أيضا من أحداث وأهوال يوم القيامة موران الأرض تمور، يعني تضطرب تروح مثل الشيء الذي يطلع وينزل، وانفطارها تنفطر تتشقق. سماؤنا الجميلة التي ننظر إليها فتشرح أو تنشرح صدورنا، هذه تمور مورانا وأيضا تضطرب اضطرابا. يقول الله: يوم تمور السماء مورا، ويقول: إذا السماء انشقت، ويقول: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت تنفطر وتنشق، وبعد ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم أو البنيان المتين الراسخ عندما تصيبه الزلازل من كل جانب، فتراه بعد القوة يصبح هزيلا واهيا ضعيفا متشققا، ينتظر أي واحد يدفه ليسقط. أما لون الأرض الجميل، لون السماء الجميل هذا، فإنه يتغير، اللون الأزرق هذا يتغير ويصير أحمر. ليش؟ لأن الأرض كلها حمراء تشب، الأرض كلها نار ما عدها زرقاء. الانعكاس الذي كان في الأرض علشان السماء، الأرض بحار وجبال زرقاء وسوداء تنعكس على السماء، الآن لا. يقول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة وردة كالدهان. قال العلماء إن لونها يسير مثل لون الورد، أحمر لانعكاس أضواء البحار المسجرة والملتهبة عليها، والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من سخط الله عز وجل. أيضا من الأهوال في ذلك اليوم تكوير الشمس والخسف الذي يحصل للقمر والتناثر الذي يحصل للنجوم، لأن هذه الشمس التي نراها كل يوم في كل صباح تغمر أرضنا بالضياء والحياة وتمدنا بالقدر الوافي من الطاقة، وما يدب على هذه الأرض لا يستطيع أن يعيش إلا بوجود هذه الشمس. يوم القيامة تنتهي، يوم القيامة تنتهي هذه الشمس ولا يبقى لها مجال ولا وجود. لماذا؟ لأنها انتهت، انتهت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى آخر الآيات. أما النار يوم القيامة فإنها تسعر، أي تشعل، تشعل. النار هي الآن مشتعلة ولها نفس في الشتاء، في الصيف ولها نفس في الشتاء، فنفسها في الشتاء أعظم ما نجد من البرد، وهو من زمهرير جهنم، ونفسها في الصيف الذي يصيب العالم كله أعظم ما نجد من الحر، وهو من صيف جهنم ومن حرارتها والعياذ بالله. لكن يوم القيامة حين يقرب دخول الكفار والفجر فيها تسعر، يعني تذكى، تشعل. قال الله: وإذا الجحيم سعرت. أما الجنة فإنها الآن مزينة وقد أفلح من دخلها. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. أيضا يوم القيامة تزلف وتزين. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت وأدنيت من أهلها. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين. وفي ذلك اليوم يعلم كل واحد ما حضر وما قدم من العمل. يقول الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومما قيل في هذا المعنى يقول أحد الشعراء، يقول: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار
فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير. وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور. وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور. وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور. وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمذنبين ستور. وإذا السماء تكشطت عن آليا ورأيت أفلاك السماء تدور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة حتى يحين وقت صلاة العشاء. يقول السائل: أنا عمري 25 عاماً، وقد كنت خلال الفترة الماضية لا أصلي ولا أصوم ولا أعرف الله، ثم تبت بعد ذلك توبة نصوحا، فبماذا تنصحني؟ أرجو منك أن تدعو لي في هذا المسجد. ندعو لك يا أخي، وندعو لجميع شباب المسلمين وعصاة المسلمين أن يهديهم الله إلى دينه القويم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرهم بهذا الدين، وأن يثبتهم عليه حتى يلقونه. أما وصيتنا إليك ونصيحتنا لك أن تحمد الله على نعمة التوبة، وأن تشعر بنعمة الله وفضل الله عليك حينما اجتباك وتاب عليك، ثم تستمر في الطريق عن طريق القراءة لكتاب الله. ما ندل شبابنا إلا على كتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عليكم بالاعتصام بالقرآن الكريم، القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتحاكما وتطبيقا وعملا واستشفاء. اجعلوا القرآن كل شيء في حياتك، ولا بد من قراءة القرآن. وشوفوا، كل شر والله يصيب الإنسان سببه ترك القرآن. ما علمنا أبدا أحد تعرض لشر ولا تعرض لنكبة أو رجعة في دينه وهو يمسك القرآن ويحفظ القرآن ويداوم على القرآن. القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، طلب العلم، احفظ من أحاديث النبي في كل يوم حديث، ثم اعرف معناه من كتب السنة والشروح حتى تعرف كيف تعبد الله، ثم حافظ على الطاعات، كل أمر أمرك الله به سارع إليه، وابتعد عن المعاصي والذنوب، كل نهي نهاك الله عنه ابتعد عنه، ثم ابحث عن الرفيق الصالح الذي يعينك، فإن الدرب طويل وفيه مشقة، ولا بد من رفيق يعينك على طاعة الله. ثم ابتعد واحذر من رفيق السوء المخذل الذي يقودك إلى النار ويصرفك عن طاعة الله. هذه وصيتنا لك. ثم اثبت يا أخي، واطلب من الله عز وجل أن يثبتك، واصبر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كأنك في معركة، اصبر وصابر ورابط واتق الله لعلك تفلح. يقول: نأمل تقديم نصيحة للشباب لتكون شاملة مع التحذير فيها من أصحاب السوء والطريق التي تبعدهم عن الله. نفس الكلام الذي قلت لأخي هو عام لكل شاب، ننصحه بأن يستقيم على الطريق وأن يحذر من السوء. يقول: نرجو جوابا مفصلا في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وهل جهر النبي في صلاته، وما حكم صلاة من جهر بها، وحكم صلاة من أسر بها، وما الأفضل في الحالتين، ولماذا؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه جهر بالبسملة وأنه أسر بها، ولكن ثبت أن جهره كان أقل من إسراره، كان يسر بالبسملة كثيرا ويجهر بالبسملة قليلا. ويحقق ابن القيم رحمه الله المسألة تحقيقا عظيما في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، ويقول: إن السنة التي ثبتت بالاستمرارية الإسرار، أما السنة التي ثبتت بالانقطاع وعدم الاستمرار فهي الجهر. ولذا لا ينكر على من جهر ولا ينكر على من أسر. أما الصلاة فهي صحيحة في الحالتين، سواء جهر الإنسان أو لم يجهر، ولكن الإسرار أفضل. الإمام الشافعي يرجح الجهر، والإمام أحمد بن حنبل يرجح الإسرار، ولما زار الشافعي الإمام أحمد وصلى خلفه أسر، احتراما لرأي أحمد لعلمه بأن معه دليل يسند إسراره. فالمسألة فيها كلها سعة والحمد لله، لكن لا بد من البسملة. ما معناه أن إذا كان سر يعني ما تبسمل؟ لا، لا بد أن تبسمل، يعني في سرك أو في جهرك. يقول: الحمد لله الخمار منتشر في هذه المنطقة هذه الأيام، نرجو التجديد تحديد السن الذي يجب تغطية المرأة فيه على 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 الأطفال. الطفل الذي ينبغي للمرأة أن تتحجب عليه هو الطفل الذي ذكره الله في سورة النور، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال العلماء: الطفل الصغير الذي يعرف تحديد جمال المرأة من عدمه، هذا اطلع على العورات، عرف. لما تجي على طفل صغير عمره سنة أو سنتين تقول له فلانة زينة أو ما هي زينة، ما يعرف. لكن لو جيت على طفل عمره 10 سنوات 12 سنة تقول فلانة جميلة ولا ما هي جميلة، قال لا جميلة. هذا حدد العورات، عدد، عرف، اطلع، ظهر على العورة، عرف الزينة من الشينة. ليه؟ أصبح ذكي، هذا يمنع، يمنع، ولا ينبغي له أن يكشف على النساء لأنه أجنبي. يقول: لي أم لا تعرف طريقة الصلاة، فتراها تتكلم وتزيد وتنقص، ونصحتها ولكن دون جدوى. مسؤولية أمك عليك، نبغاك داعية في أمك بس، وإذا نجحت في أمك فكثر الله خيرك. لكن من تتصور يكفيك من أمك؟ من ترقب يجيب من الجماعة يدخل عليها يعلمها إذا أنت بتقول دون جدوى؟ لا لا، وألف لا، لابد من جدوى، لكن بلطف، الآن وبكرة وبعده وكل يوم وكل وقت، تقول لا تقرأ عليها، تعلمها، يا والدة لا تكلمين، لا تنظرين، شوفي الفاتحة كذا. بعض النساء ما تعرف تقرأ الفاتحة، ليه؟ لسانها من يوم عرفت نفسها وهو معكوف على قراءة معينة، تقول ياك نعبد ياك نستعين، ياك نعبد ياك نستعين. لكن قل لها في يوم واحد، بعض الشباب يجي يقري أمه، قال اقري أمه، قرأها الفاتحة وإذا بها كلها مكسرة، قال ما تعرفين، وخلاها خلاص. لا، اجلس عندها أول ليلة في عند الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بتقول هي الحمد لله رب العالمين، قل لا، ربي ربي رب العالمين، لا تكثر عليها. بكرة جيب الحمد لله إلين تضبطها، بعدين بعد أسبوع الرحمن الرحيم. بتقول هي الرحمن الرحيم، قل لا، ما هو الرحمن، الرحماني ني. شوفي علمها فم بحركتك، اكسري فمك، افتحي عند الفتحة، اكسري عند الكسرة، ضمي عند الضمة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعضهم تقول مالك يوم الدين، مالك يعني ما هو لك يوم الدين، ياك نعبد ياك نستعين، قال ما يتعرف. طيب من مسؤوليتها عليه؟ انت تعرف يا اخي، كم لك متعلم، انت الان في الجامعة، من يوم دربت العلم ما علمتها ولا يوم من الايام، سبحان الله، مسؤول يوم القيامة عن هذه الام. فنقول لك: علمها كيف تصلي، علمها كيف تقرأ الفاتحة، علمها ماذا تقول في الركوع، ولا تقول لا أن لسانها ما ينعكف. لا، مع الدوام يصير اللسان زين. الحديد، الحديد الصلب إذا دخلناه في النار صار لين، الحجر إذا داوم على الحبل، إذا داوم على الحجر قطعه، فكيف ما إذا ما داومت على أمك ما يمكن؟ لا يمكن إن شاء الله، بس يبغى لك نفس طويل وصبر. يقول: من الملاحظ في هذه الحلقات وفي غيرها أن بعض الناس يأتي متأخراً، ثم إذا بدأت المحاضرة تقدم إلى الصفوف الأولى، وبعد الصلاة يصر على أن يلقى مكاناً في الصف الأول، فيؤدي هذا إلى إزعاج الذين قد سبقوا إلى المسجد من بعد صلاة العصر ولا يستطيعون أداء الصلاة في خشوع وركوع وسجود. نرجو نصح هؤلاء. صدق أخي الكريم، ما في مانع إذا جيت إلى الصفوف من أجل تقرب، طيب، لكن ترى الأولوية ما هي لك، عليك إذا انتهت الصلاة ألا تقعد تزاحم، أنت جيت هنا مؤقت من أجل تسمع، انتهى السماع ارجع مكانك اللي هناك وخل الصف الأول للأول. أما أن تجي من آخر الناس وتقعد في الصف الأول وإذا قامت الصلاة قمت تقول كذا وتبخشك وتزاحم الناس، هذا إيذاء، والإيذاء لا يجوز. إيش رأيكم اللي يجي في آخر السفرة ثم يطمر؟ واحد جاء والناس قدهم على السفرة ومتأخر، قاعد لين قال حضرت وقال نعم يوم جاء، ذلك اللي جو من أول قلطوهم وقعدوا على السفرة، هذا لا، تجاوز طمر في وسط السفرة، يقول لا أقعد مكانك هناك، ولا في الثبت الثانية، ليه تأخرت؟ وكذلك من يجلس في بيته لأن يغرب الشمس أو أن يأذن ثم يجي ويجلس وراء ثم إذا أقامت الصلاة قرب عليه إذا أقامت الصلاة للعشاء أن يرجع مكانه ولا يضايق إخوانه، لأن مضايقتهم إيذاء، وإيذاء المسلم حرام، خصوصا بعضنا بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من آذى لي، إن الله يقول من آذى لي وليا. فأنا أريد أن نتعرض لهذا الوعيد الشديد، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. يقول توضأت ذات يوم ثم نشفت يدي، فقال لي أحد الشيبان لا يجوز تنشيف الذراعين بعد الوضوء، واستدل بحديث فإن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء. هل هذا يا شيخ صحيح؟ لا، هذا الحديث صحيح طبعا، هذا الحديث إن الذنوب إذا توضأ ابن آدم فغسل وجهه خرج مع آخر قطرة من وجهه كل خطيئة مستها عيناه أو شمتها أذنه أو قالها بلسانه، هذا صحيح، لكن يخرج مع الماء، خلاص من يوم غسلت وجهي يكون جهيت مع القطماء الماء ينتهي، إذا مسحت معناته مسحت الذنوب كلها إن شاء الله. ولكن من يستدل يستدل بحديث ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قدم له منديل أحمر فرده، قال العلماء إن رده عدم رغبة في التنشيف لا عدم جواز التنشيف، إذ أنه لو كان غير جائز لبين للأمة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وما دام ما بين أجل ليس بدين، وإنما تركه عادة. فأنت إذا توضأت وأردت أن تمسح ما في مانع، إذا ما تبغى تمسح ما في مانع. ولكن يقول بعض العلماء إن القضية تخضع للجو اللي أنت فيه، الذي يعيش مثلا في مكة أو في جيزان إذا توضأ يبغى يقعد الماء عليه ما يبغى يمسح، ليش؟ لأن الماء يزيد جسمه رطوبة وطراوة، وإذا دخل كذا في الغرفة وفي هواء خفيف على الماء الذي يعطيه نوع من النشوة والراحة. لكن الذي يعيش في أبها وتوضأ وخرج وجهه يقطر بالماء وصفقته الرياح وتقشر وجهه، هذا ما يصلح له، فالقضية فيها سعة والحمد لله. نجيب على سؤال ثم يؤذن. يقول أشهد الله الذي لا إله إلا هو على حبك. نقول أحبك الله يا أخي. يا شيخ صلاة الفجر تفوتني أحيانا، زين نحسب أنها دائم، رغم أن أبي يصحيني على الوقت، وأنا فاتتني، وإذا فاتتني أحس بقلبي يتقطع، أريد أن توصيني. أولا بارك الله فيك يا أخي، يوم أن قلبك حي بحيث إذا فاتتك مرة تحس بحرقة المعصية وألم المخالفة، هذه علامة حياة قلبك. وبعدين أبيك نقول بارك الله فيه يوم أن يقومك على الوقت ويصحيك، ولكن يجب أن تعاون بنفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي، يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. إذا سمعت أبيك يقومك للصلاة فعاون أبوك على نفسك، لا توعد من قعد، بمجرد ما تسمع أبوك يسمع أو تسمع المؤذن أو أي شيء قم طوالي، وإذا قمت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا استعذت بالله قم ثاني مرة وتوضأ، خلاص يروح كل شيء منك. لكن بعض الناس يستعيذ بالله وهو راقد، يقول أعوذ بالله، مش يقول الشيطان أبعد مكانك، ليش؟ لأنه يضارب الشيطان وهو منقعد. الآن لو جيت على واحد ضاربه وأنت منقعد هل يخاف منك؟ لا، يرصعك لأنك منقعد. الشيطان الآن في معركة معك، فإذا بدأت في تحارب إيش تسوي؟ تقوم تقوم وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يقدر يقعرك. لكن على المخدة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال مكانك زين ارقد، بلا استعاذة بلا كلام فاضي، ولا يقوم الإنسان. لكن متى تقوم؟ إذا قمت واستعذت بالله وبدأت في مضاربة الشيطان ومحاربته بالقوة الضاربة، وهي قوة الاستعاذة بالله، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة بالله عند القومة هذه واحدة مما يعينك، ثانيا النوم المبكر، ثالثا النوم على طهارة، رابعا النوم على ذكر الله، خامسا النوم على نية القيام لصلاة الفجر، لأن من الناس من ينام أصلا وهو مبيت في نية أنه ما بيقوم، خلاص قد هو عازم على الفسالة من أول الليل، هذا ما يقومه ربي. لكن ذاك اللي ينوي من أول الليل أنه يقوم الله عز وجل يعينه، يعينه ويأخذ بيده. أيوة. وبعدين قراءة الآيات والأذكار هذه كلها مؤيدات، ثم إذا جت ساعة الصفر قم. الآن الموظفين الآن والمدرسين أليس عندهم موعد مثلا قفل الدوام الساعة 7، خاصة المدرسين لأن دوامهم شديد، إن إذا تأخر المدرس يتأخر معه 40 طالب يضيعون معه، خلاص 7 قفل الدوام إيش به يقوم الساعة 7 إلا 4؟ وإذا جاه نوم ولا شيء ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يعوذ من الخصمية حقته والمدير المدرسة اللي بيقفل الدوام عليه ويعطيه إنذار، يقوم طوالي. لكن يوم إنها كانت صلاة وما في قلبه إيمان يدفع إلى أن يقوم يتكاسل ولا يقوم. ف فنقول يا أخي الكريم نسأل الله أن يعينك على أداء صلاة الفجر، وأن يتوب عليك إذا تركتها أحيانا، وأن يوفق والدك يعني إيقاظك، ونطلب منك أن تعين أبيك على هذا بالاستعاذة وبسلك الأسباب المؤدية إلى صلاة الفجر. ويقول أدعو لي بالإخلاص. ندعو الله لجميع الإخوة المسلمين بالإخلاص والتوفيق والتقوى والعمل الصالح والعلم النافع. وإلى الأذان. أذن. يقول الأخ السائل: اختصمت أنا وأخي منذ 10 أشهر، وقبل أيام قلائل نويت أن أقيم الصلح معه لما علمت في ذلك من فضل، ولكن اكتشفت أخيرا أنه يمارس العادة السرية، فهل إذا خاصمته ولم أكلمه بغضا له لما كان منه هل يعرض عملي على الله يوم الاثنين والخميس؟ أولا، لا يجوز لك أن تهجر أخاك، سواء أخوك شقيقك أو أخاك المسلم، أكثر من 3 أيام. والحديث صحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي. وإذا هجر الإنسان أخيه فوق 3 ليالي فقد ارتكب محرما، وترتب على هجره عدم رفع عمله إلى الله عز وجل. أعمالك كلها ترفع يوم الاثنين والخميس، لكن الله عز وجل يردها ويقول: دعوهما حتى يصطلحا، إلا عمل رجلين متشاحنين في غير ذات الله طبعا. فأنت أخطأت في هجرك لأخيك مدة 10 أشهر، ولكنك أصبت يوم أن راضيته وأصلحت ما بينك وبينه، إذ ينبغي على كل مسلم أن يصالح المسلمين، ولا يبقى في قلبه ليلة واحدة على مسلم غيظ. مرة فتش أنت، راجع نفسك، لا تبقي واحد، أي واحد بينك وبينه يروح سلم عليه، علشان عملك يقبل عند الله تبارك وتعالى. واعلم أن أي تردد يحصل عندك من مراضات المسلمين إنما هو من الشيطان، يريد منك أن تبقى حماراً يركب عليك حتى يوردك النار، لأنه يفرح أن تصلي ولا تقبل صلاتك، ويفرح أن تصوم ولا يقبل صيامك، ويفرح أن تقرأ القرآن ولا يقبل قراءتك. هو أصلاً ما يبغاك تسوي شيء، ولكن إذا سويت تعب ولا قبل أحسن وأحسن عنده، ولذا يجيك من هذا الباب. كيف تراضيه؟ كيف تصالحه؟ مش معقول هو سوى فيك. هذه كلها نزغات الشيطان. استعذ بالله وروح إلى هذا الأخ المسلم وامسكه، قل: تعال، أنت ما أخطيت علي، ولو كان هو المخطئ قل: أنت ما أخطيت علي، الخطأ مني أنا، ولكن عفى الله عما سلف يا أخي، سامحني سامحك الله، ما يجوز لي يا أخي أني أهجرك، ولا يجوز لك تهجر لي، سأموت وتموت وتسامحه. أيوة. أما أخوك هذا الذي علمت بأنه يمارس العادة السرية، فكيف علمت أصلا؟ أبغى أسألك كيف علمت أصلا؟ الواحد يمارس العادة السرية بينه وبين نفسه، ما حد يسويها في السوق، ما حد يسويها، كيف دريت؟ علمك أخوك؟ ما أعتقد أن واحد يسوي الجريمة دي ويعلم الناس. أي نعم، يمكن بلاغك، يمكن هذا الخبر غير صحيح. أولا انصح أخيك وبين له حكمها وأنها حرام ولا تجوز، فإذا قال جزاك الله خير خلاص انتهى، لا تقطعه ولا تبغضه، وتتخذ من حكم العادة السرية سببا لبغضه لجذور تاريخية قبل 10 أشهر، وتبغى تلبسها بأنه بغض في الله، ما على الله حيلة. لا، هذا أخوك راضه وصالحه وانصحه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن عيى فأمره إلى الله، ولا تبغضه، لأن بغض الأخ أيها الإخوة، البغض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيلة من وسائل الدعوة، لا تصلح في كل حال. من الناس من إذا أبغضته ازداد ببغضك له معصية لله، هذا يحرم بغضه، لأنك لو ما أبغضته لبقي على حال معين، من مثلا واحد من أسابك ما يصلي في المسجد مثلا، أو يسمع أغاني، أو على معصية، ثم أنت أبغضته بالله، ليه؟ لأنه يسمع الأغاني، وبعدين درى زميلك أو نسيبك إيش فيه؟ قال: والله ما عاد يجيك علشان أنه تسمع الأغاني. قال: عجيب، ويسوي بي كذا، والله ما عاد أصلي علشانه. هيا، إيش انتفعنا من بغضك؟ أردت تكحلها فعميتها. نقول: أحب فيه الجوانب الحسنة، وأبغض فيه الجوانب السيئة، وأكره عمله السيء بقلبك، ولا تواده في معصية الله عز وجل. لكن متى تنقطع الصلة به؟ إذا ترك الصلاة وأصر على تركها. هناك لا، ما ينبغي، لأن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما بغض من يقلع عن معصيته ببغضك فواجب، مثل بغضك لزوجتك، يا زوجتك أو بنتك أو ولدك، إذا أبغضته في الله لأنه ارتكب معصية أثر بغضك عليه، لأن يعني بغض الأب أو بغض الزوج يعني صعب على الولد وصعب على الزوجة، فتسأل أو البنت تقول: إيش بأبوي زعلان، أو إيش بأبوي زوجي زعلان، زعلانك سويت كذا وكذا، خلاص. أما أن تسكت ولا تبغضها فتستمر في معصيتها يكون عليك إثمها. يقول الأخ الكريم: هناك جماعة من المصلين هداهم الله يشربون الدخان، وبعضهم يأكل القات والشمة، ويأتي إلى المسجد ورائحته تنفر فيبعد الخشوع من الناس ويسبب لهم الروائح الكريهة، فنرجو منكم نصيحتهم. لا يجوز إيذاء عباد الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، نهاه عقوبة وردعا له وكف يد له، والكف اليد هذا يعتبرونه أكثر عقوبة تسلط على الموظف، إنه يمنع من عمله وعملك إشو الصلاة، وكف يدك عن الصلاة إذا أكل ثوم وبصل، يعني لا تأكل ثوم ولا بصل. ليس معناه من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أن تضرب في البصل والثوم إلى مسامعك وتقول ماني بصلي. ليش؟ قال كلت ثوم وبصل. واحد من الناس كنا معزمين في عزيمة يوم قلنا هيا الصلاة، قال والله أنا آسف. ليش؟ قال أكلت بصل، يعني معي إجازة من الصلاة. كنا والله خيبة، أكلت بصل، أجل منعت نفسك وحرمتها من 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 رحمة عظيمة ومن نعمة ما أعظم منها وهي نعمة الصلاة. وكذلك إذا كان الثوم والبصل وهو من الأمور المباحة والنعم المحللة، حلاله مو بحرام، منهي عنه لتأتي الصلاة، فكيف بالأمور المحرمة كالدخان والشمة والقات؟ هذه محرمة أصلاً، فكيف إذا جئت بها وأنت مدخن دخلت المسجد بها والبكت في جيبك، وبعضهم يحط بكت هناك عند رجلة هناك ويدخل عاد، بعضهم يطفيها عند الباب؟ لا يا أخي يا طيب، ما دمت مؤمن ومصلي وطيبك الله عز وجل بإيمانه بالصلاة، فعليك أن تطيب نفسك من هذه الخبائث، لأن الله يقول الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. يقول الأخ السائل: ما رأيكم بالأناشيد الإسلامية التي تردد وقد سمعتها رقيقة الأداء والصوت يشبه صوت المغني أشهد بالله في شريط، ما يذكر الشريط، وبعض الإخوة الملتزمين يستمعون لها أكثر من استماعهم للأشرطة الباقية، وبعضهم ينام عليها؟ يا أخواني، يجب أن نكون عندنا اعتدال في قضية الأناشيد الإسلامية. وقد سمعت فتوى جيدة جدا للشيخ عبد العزيز بن باز، وهو أنه قال إنها جائزة ولا بأس بها، الأناشيد الإسلامية، وهي الأبيات الشعرية التي يرددها الإنسان بنغمة دون أن يرافقها طبل ولا عود ولا آلة له، وإنما بلسانه يرددها، مثل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا بيت شعر قلته ما في شيء، لكن يجينا واحد قال لا هذه مثل الأغاني. أجل إيش تبغاني أقول؟ أقول ألا ليت الشباب إيش تبغاني أسوي؟ هذه ما عدا نشيد، هذه خبال، هذه ما يجوز يا أخي. النشيد يعني أني أردد الكلام بشيء مفيد، أما أردده بطريقة يعني شينة علشان أبرهن أني إن ما هي أغاني، لا. فنقول إذا كان النشيد أبياته وشعره طيب يرفع النفس ويبارك الروح ويبحث على الحماس وعلى القوة وعلى الرجولة، وردده شباب بدون آلات له، وكان يستعمل من قبل الشباب المؤمن على فترات بحيث لا يكون وقتك كلها أناشيد، لأن صدق بعض الشباب ما معه في سيارته ولا عند رأسه إلا أناشيد إسلامية. عندك محاضرة قال لا والله ما هذه ما أبغاها، عندك قرآن قال لا، إيش معه قال أناشيد، والله ونعم بلحيتك ضيعت حياتك. لا يا أخي، يجب أن يكون عندك أناشيد وعندك أشرطة محاضرات وعندك أشرطة قرآن، وبعدين إذا سمعت القرآن ولان قلبك وسمعت المحاضرة وعرفت طريق دينك واحتجت إلى شيء من الترويح تسمع الأناشيد المحللة. ليش؟ ساعة وساعة. والحديث في مسلم: حنظلة ابن عامر الأسيدي، حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه، حنظلة ابن عامر الأسدي هذا غسيل الملائكة، حنظلة ابن الربيع الأسيدي كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقي أبو بكر قال نافق حنظلة، نافق حنظلة، قال ما ذاك؟ قال يا أخي يا أبا بكر نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى لكأننا نراها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والأولاد ونسينا. قال والله إني لا أجد مثل ذلك. قوله أبو بكر قال وأنا مثلك. فراحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حنظلة قال نافق حنظلة، قال ما ذاك؟ أخبره، قال يا حنظلة ساعة وساعة، والله لو تبقون عندي، لو تبقون في الشوارع كما تبقون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. يعني إن الإنسان بشر، لو إنه يقعد في كل حالاته مثل ما هو عند الرسول لكان من الملائكة، والملائكة صنف ثاني، نحن بشر. إذا يعني أردنا التسلية ولكن بشرط أن تكون بالحلال، لا يجي واحد يغني ويقول ساعة وساعة، يسقي له أم كلثوم ولا أي أغنية يقول ساعة وساعة، لا، هذه ساعة لله والساعة الثانية أيضا لله لكن أقل، إنما ساعة لله وساعة للشيطان، لا، مثل ما يقول بعض الناس، يقول ساعة لله وساعة لقلبك، ساعة لربك وساعة لقلبك. لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الساعات كلها لله، والأوقات كلها لله، الليل نقضيه كله لله، والنهار كله لله، حتى نومنا لله، حتى أكلنا لله، حتى شربنا لله، حتى أيضا أناشيدنا. لما أجيب شريط وأسمع الأناشيد أقصد به وجه الله. ليه؟ إني أتأمل في كلماته، أتأمل في أنه بديل صالح للأغنية الماجنة. أما أن نضيق على شبابنا ونقول لا، لا تجيبون أناشيد ولا تجيبون، هذا تحريج وتضييق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحرج على الأمة، وقال في الحديث ما خير قال بيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال في الحديث الآخر ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يقول ما حكم مشاهدة المصارعة؟ لأنني لا أشاهدها والحمد لله إلا وأهلي نائمين، ما قصرت، ولا أجد فكاكا من مشاهدتها. ما هي المصارعة؟ المصارعة بشر عزلوا عن الله، لا يعرفون الله، وما فهموا من هذه الحياة إلا ما تفهمه الثيران. ففيه مصارعة للثيران في أسبانيا، وفيه مصارعة للثيران البشرية في بعض دول العالم. يأتي الواحد ويتربى على النعم ويقوي عضلاته، ثم يقعد يفعافس رفيقه ذاك، وبعدين في وضع مزري متعري ما معه إلا سلب يغطي سوءته، بل يضغط على سوءته حتى تكون سوءته بارزة كأنما هو عاري. ثم يأتي لصارع ذاك وأنت مسلم، ما تخاف الله تجي تطالع فيه؟ أما تعلم بأن نظرك إلى عورته حرام، وأن تشجيعك يعني إيش ما هي الجدوى والفائدة اللي تخرج بها بعد ما رأيته؟ عفس يده ولا شله وخبطبه ولا عفس رجله ولا دقه ولا طمر في رأسه؟ وبعدين وش يصير؟ إيش النتيجة؟ في نتيجة يا إخواني، في نتيجة. إيش؟ سخط الله، غضب الله، قضاء عمرك في هذه الربع ساعة والنص ساعة في معصية الله، هذه نتيجة مؤلمة والله. فنقول يا أخي يا مسلم اتق الله ولا تنظر. أما الأفلام الكرتون فهذه ما ننصح الناس بأن يروا أطفالهم للكراتين، لأن الطفل إذا رأى الكرتون يبني عنه علم ويتصور أنه صدق، فإذا كبر وشاف أنه ما هي صحيح اضطربت المفاهيم في رأسه وتزعزعت المعلومات، وبقي يعيش بعقلية الكراتين. وأنت إذا جيت تبغى تسب واحد أو تشتمه تقول أن عقلية قالت أصلك كرتون، يعني ما تفهم. وكذلك من عقليته وهو صغير كرتون سيبقى بعقلية الكراتين إلى أن يموت. هل يجوز الاستعاذة في كل ركعة قبل الفاتحة؟ لا، الاستعاذة فقط في أول ركعة من أول الصلاة، ثم بعدها إذا قمت الركعة الثانية تسمي ولا تستعيذ. يقول ما رأيكم من يعرف كيفية الصلاة والوسائل الموصلة إليها ولكنه يتساهل ويهمل ولا يخشع، وقد يتكلم في المساجد ولكن لا يخشع في صلاة، فما تنصحه؟ نقول ننصحه اتق الله، لأن الصلاة كما قلنا في الأسبوع اللي قبل الماضي كلها 10 دقائق. أضبط نفسك وحاصر نفسك وأجاهدها، ثم وسوس وفكر بعدها إلى الفجر، وكلها دقائق. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. إذا أدركنا الإمام في الركوع ولم ندرك الفاتحة فهل تحسب لنا الركعة؟ موضوع خلاف بين العلماء، ولكن جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجماهير العلماء يرون أن إدراك الركوع إدراك للركعة، ويرى الإمام البخاري وطائفة من أهل الحديث أن إدراك الركوع لا يتم به إدراك الركعة نظرا لأنه لم تقرأ فيه الفاتحة. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن إدراك الركوع إدراك للركعة، لأن حديث البخاري ومسلم حديث عبادة بن الصامت الذي يستدل به البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث عام في الصلاة التي يحضرها الإنسان من أولها. أما حديث السنن في أبي داود وإن كان في سنده مقال، وهو إن إدراك الركوع إدراك للركعة، فهو حديث خاص في القضية، والخاص كما هو معروف في الأصول مقدم على العام. يقول إذا كان المصلي في مسجد مزدحم جدا وتذكر أنه غير متوضئ أو أحدث، فهل ينتظر حتى تنتهي الصلاة أم يقطع الصفوف أم ماذا؟ إذا تذكر أنه غير متوضئ أو أحدث أثناء الصلاة وهو مصلي، فعليه أن ينصرف من الصلاة ويخرج ولا يمكث معهم أبدا. كيف يخرج؟ يمشي من وسط الصفوف، ولا يسمى هذا قطعا للصلاة، لأن سترة الإمام إيش؟ سترة للمأمومين. ولذا لو أحد مشى بين الصفوف ما ينكر عليه، ولو واحد مشى بين يدي الإمام ينكر عليه. ليش؟ لأن السترة تنعقد للإمام، وابن عباس رضي الله عنه جاء إلى الصف في يوم عرفة ونزل عن حمار، قطع الصفوف بالحمارة وهو راكب عليها، عن حمار أتان يعني أنثى، ولا أحد أنكر عليه، ثم أطلق الحمارة وقطع الصفوف ثاني مرة وجاء إلى المكان وجلس فيها. فأنت إذا كنت غير متوضئ أو انتقض وضوءك أثناء الصلاة انصرف رأسا بدون سلام. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما في سلام، لا سلام إلا في ختام. إذا غلقت صلاتك تسلم، أما ما دمت ما غلقت وش تسلم؟ لأن الحديث الصلاة هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بإيش؟ بالتسليم. ها؟ إذا أحدث الإمام فإنه إن كان حدثه طوالي، يعني دخل الصلاة وهو متوضئ وأحدث في الصلاة، في مط واحد من بعده ويغلي يغلق الصلاة. أما إذا حدثه سابق للصلاة، دخل الصلاة وهو محدث لكن ناسي، ويوم قدوا في الصلاة تذكر، في بعيد الصلاة من أولها، لأن الصلاة في الأصل بنيت على غير طهارة. أنا شاب في زهرة الشباب وفي أفضل مراحل عمري وفي طريق طيب وهو العلم، ولكن ابتليت بشرب الدخان، فما تنصحني به؟ لأنني لا أحتاج إلا إلى نصيحة، لا أحتاج إلى غيرها. بيّن لي حكم شربه وانصحني وانصح شباب الأمة وثروتها. الدخان حرام، وأدلة تحريمه سبعة. الدليل الأول أنه خبيث، والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل بقي بعد هذا الدليل دليل يا أخواني؟ خلاص، لما تعرف إنه خبيث، والله يقول يحرم عليهم الخبائث، ويقول اليوم أحل لكم الطيبات، يعني أن الخبائث محرمة عليكم. هذا الدليل. الدليل الثاني أنه مفسكر ومفتر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وفيه مادة مخدرة لكنها قليلة لا تقضي على المخ. ولكن يقول العلماء لو أن مسجراً أو مدخناً أخذ سجارة ومصها مصاً متواصلاً إلى أن ينهيها، ثم أشعل الثانية، ثم أشعل الثالثة، ثم الرابعة، ما يغلق خمس ست إلا وهو إما ميت بفعل النيكوتين أو مصروع بفعل المواد المسكرة فيه. لكن لما يتناول قليل ويخليها شوية ثم يمصها ما يجي سكار، لكن ما أسكر كثير فقل حرم. وضربوا على هذا مثل، لو أن إنسان أخذ كوب خمر ثم أخذ منه ملعقة وخلها على حليب وشربها ما يسكر، لكن إيش حكم الحليب هذا بكوب بملعقة خمر؟ حرام. لكن لو شرب الكوب الخمر كله يسكر، فما أسكر كثير فقل له حرام. الدليل الثالث أنه مضر في الصحة، إذ أنه يسبب للإنسان أمراض خطيرة، أهمها سرطان الرئة والتهاب القصبة الهوائية والتهاب الرئتين، وأيضا اسوداد الشفتين، ازرقاق العينين، تسود الأسنان، بعدين انهيار القوى، الضعف، الحدة في المزاج، اتساع حدقة العينين، احمرارها، تشوف مدخن قال انقل، أقل شيء زعله، أقل، لأن النار تشب في رعره وفي عقله والعياذ بالله. فهذه مضرة، ومدام مضرة أجل الحذر في كل المضرات، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدليل الرابع أنه تبذير وإسراف، والله قد نهى عنه وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمبذر الذي يقطع فلوسه، لو أنا أخذت 100 ريال ومزقتها الآن إيش تسموني؟ مجنون؟ مبذر؟ كيف مزق 100 ريال؟ لكن لو روحت اشتريت بها كرتون دخان وشربته ماني مبذر، لا ولا مجنون واحد، بل 100 مجنون. ليش؟ لأن الذي أحرق أو مزق الريال ارتكب واحدة، لكن ذاك الذي اشترى أذهب الريال وأحرق صدره وأغضب ربه وأزعج ملائكته وشوش على صحته من أجل إيش؟ من أجل دخان، دخان طالع نازل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز أن تبذر، لأن الله لا يحب المسرفين. الدليل الخامس أنه لا يحمد الله، لا يبسمل عنده، لا يؤكل عليه باسم الله، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما سمعنا مدخنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وما دام إنه ما يسمى عليه جل لا تأكل منه. السادس أنه لا يحمد الله عند خاتمته، إذا شبعت وأكلت قلت الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، ولكن لم نسمع ولن نسمع واحد يغلق بالشجارة ويقول الحمد لله الذي أطعمني. إيش أطعمك النار؟ تحمد الله على النار؟ لا إله إلا الله. السابع أنه يعلم صاحبه خصلة من خصال الحيوان لا تليق بالإنسان، وهي أن الإنسان إذا أكل طعاما ثم بقيت منه فضلة فإنه يرفعه، أما شارب الدخان فإنه إذا لقي أكل الدخان أو شرب الدخان ثم بقي العقب السجارة فإنه يرصعه، ولا يصنع هذه الشغلة إلا الحيوان. إذا غلق من العلوق رصعه وداس فيه وبال عليه، وهذا إذا غلق من الشجارة فحسها برجله قدام الناس. ليش فحسها؟ عشان لا تحرق العرب، لأن عارف أنه لو خلاها سوت حريقة في المجتمع ولا في سيارة ولا في مستودع ولا في أي شيء. فنقول لك يا أخي الكريم، يا من تعيش في زهرة شبابك وتعيش في أحسن مراحل عمرك
وفي طريق العلم الشريف، ممكن أنك تعرف في الشريعة أو في أصول الدين أو في أي مجال من مجالات العلم، ننصحك نصيحة نرجو الله أن تدخل قلبك، ونقول لك اترك الدخان واعتصم بالله وكن صاحب إرادة قوية وانتصر على نفسك وعلى سجارتك، وستعاني يوما أو يومين أو ثلاثة من جراء العادة وطغيانها، لكن إذا تحررت على العادة سوف تمر بك أيام وليالي ثم تشعر بأنك طليق من العادة، يعني ولا لك أي ضغط عليك، وتحمد الله الذي نجاك من هذه الشغلة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com